بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 169. قال المصنف وعليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف: الماء القليل المتصل بالكرب وإن كان الاتصال بواسطة أنبوب ونحوه يجري عليه حكم الكرب فلا ينفعل بملاقاة النجاسة ويقوم مقام الكرب في تطهير المتنجس به. لو كان عندنا ماء قليل دون حجم الكرب، كما لو فرضنا عندنا ماء موجود في ضمن خزان وهذا الخزان حجمه 150 لتر يعني دون حجم الكرب، وهذا الماء الموجود في الخزان متصل بماء كثير موجود في خزان آخر يحوي ما يقارب ماء الكرب وهو 384 لتر أو أكثر، الاتصال الموجود بيناتهم موجود عن طريق أنبوب مثلا أو نحو الأنبوب، كما لو فرضنا مثلا يوجد بيناتهم صوندة تربط بين الخزانين، فعندنا الخزان الأول هو ماء قليل من جهة كونه هو أقل من حجم الكرب، وعندنا الخزان الآخر هو ماء كثير من جهة أنه حجمه بحجم الكرب. الآن سؤالنا على الخزان اللي فيه الماء القليل، هذا الماء هل نعامله معاملة الكرب بسبب اتصاله بالخزان الذي حجمه كرب أو ماذا؟ هو ماء قليل دون حجم الكرب بس هو متصل مع الكرب بواسطة الأنبوب أو غير الأنبوب، هذا شنو حكمه؟ هذا مثال، ويمكن أن يكون لنا مثال آخر، هو لو كان عندنا حوض فيه ماء قليل دون حجم الكرب متصل مع حوض آخر، الحوض الآخر فيه حجم الكرب وكان الاتصال موجود بين الحوضين عن طريق أنبوب أو عن طريق ساقية مربوطة بين الحوضين، فهنا الحوض الذي هو دون حجم الكر وأقل منه هل نعامله معاملة الكر أو لا؟ هو ماء قليل لكن هو متصل مع الكر. المصنف قال نعم، هذا الماء القليل وإن كان حجمه دون حجم الكر لكن يجري عليه حكم الكر بسبب اتصاله مع حجم الكر في الخزان الآخر، وبالتالي لا ينفعل بملاقاة النجاسة، لا ينفعل يعني لا يتنجس ولا يتغير ولا يتأثر بملاقاة النجاسة، حاله حال حجم الكر. نعم، إلا إذا تخير أحد أوصافه الثلاث من اللون والطعم والرائحة، ويقوم أيضا مقام الكر. إحنا ما دام اعتبرنا كر إذا رح نعطيه حكم الكر، وحكم الكر إنه في مقام التطهير به يعامل معاملة الكر، فلهذا هو راح يقوم مقام الكر في التطهير المتنجس به. فلو عدنا شيء متنجس وردنا ننطهر من هذا الماء القليل الموجود بالخزان نعامل معاملة الكر. مثال ذلك مثلا إذا عدنا أرض متنجسة بالبول وأردنا أن نطهرها، طبعا الأرض المتنجسة بالبول كما قلنا إذا أردنا نغسلها بالماء الكثير اللي قارب حجم الكر يكفي أن نغسلها مرة واحدة كما مر علينا وما يحتاج إلى تعدد، والماء اللي ينفصل كما غسالة عن الأرض قلنا هذا شنو نعمل معاملة الطاهر، فلهذا لو ردنا نغسل الأرض من هذا الخزان اللي موجود به الماء القليل اللي متصل بماء الكر واللي إحنا عطينا حكم الكر، فراح من نغسل الأرض المتنجسة بالبول من هذا الماء القليل نعامل معاملة الكر، من حيث أنه نغسل الأرض المتنجسة بالبول مرة واحدة والماء الغسالة المنفصل عن الأرض نعامل معاملة الطاهرة، بينما لو كان حكم القليل هذا معناته أنه مجمع الغسالة اللي يجتمع مال تطهير الأرض المتنجسة بالبول نعتبره نجس كما مر علينا في كيفية تطهير الأرض، وبالتالي راح تحتاج انفصال الغسالة ورفعها عن الأرض يلا يطهر مجمع الغسالة الموجود عن الأرض. فنلاحظ كيف أكو فرق بين الماء القليل والماء الكثير. الماء القليل ماء الغسالة مال تنجس على الأرض، لابد من رفعه وانفصاله، بينما لو عاملنا معاملة الكر فيعتبر ماء الغسالة فيه طاهر ما يجيب الاجتناب عنه. فلهذا لو غسلنا الأرض المتنجسة بالبول من هذا الماء القليل الموجود في الخزان نعامله معاملة الكر من جهة اتصاله بالخزان الذي حجمه حجم الكر من جهة مقام التطهير. لهذا المصنف قال له حكمان بعد ما اعتبرنا حجم بعد ما اعتبرنا حكم الكر بالماء القليل الموجود في الخزان، انه لا ينفعل ولا يتغير بملاقات النجاسة، نعم الا اذا تغير احد اوصافه، وثانيا راح يقوم مقام الكر في مقام التطهير المتنجس به، يعني كأنه انطهر المتنجس بماء الكر. هذا الفرض الاول في المسألة. الفرض الثاني، إذا عدنا ماء راكد متصل بماء جاري، هذا الماء الراكد هم يأخذ حكم الجاري؟ إحنا قبل قليل في الفرض الأول عرفنا أن الماء القليل المتصل بالكر هذا الماء القليل يأخذ حكم الكر بسبب اتصاله بما يوازي حجم الكر. الآن الفرض الثاني، لو كان عدنا ماء راكد متصل بالماء الجاري، هل هذا الماء الراكد يأخذ حكم الجاري مثل ما الماء القليل أخذ حكم الماء الكثير اللي هو بحجم الكر؟ الجواب، المصنف قال وأما الراكد، الراكد كما مر علينا هو الماء القليل الذي هو دون حجم الكر أحيانا يكون ويتصل بالجاري وأحيانا يكون بحجم الكر بالنسبة للراكد، لكن معنى كلمة الراكد إنه ليس بجاري، المتصل بالجاري. الماء الجاري واضح عندنا مثل ماء النهر أو الماء الينبوع الذي فيه جريان للماء، هذا الماء الراكد يأخذ حكم الجاري بسبب اتصاله بالجاري؟ المصنف قال لا يكون له حكم الجاري، ما نقدر نطل الماء الراكد حكم الجاري وإن كان متصل بالجاري. ما هو السبب؟ لأن إحنا جايين فرضة ماء راكد، ومعنى ماء راكد يعني ليس فيه جريان، فكيف نعطي حكم الجاري؟ والماء الجاري أحد شروطه أنه لابد من أن يتوفر به الجريان كما مر علينا، ولو في بعض فصول السنة إذا تذكرون، هاي أحد شروط الماء الجاري. وبما أنه الآن هو ماء راكد وليس بجاري، إذن ما نقدر نعطي حكم الجاري ما دام ما متوفر بهذا الشرط اللي هو ما هو الجريان، فلهذا يبقى حكم الراكد. لهذا المصنف قال فلا يكون له حكم الجاري، هذا معناته راح نعتبر شنو؟ ما ليس بجاري. وإذا ما ليس بجاري يعني ما نعطي حكم عدم انفعاله بملاقات النجس والمتنجس، لأن هذا يختص بحكم الجاري، فلا يكون له حكم الجاري في عدم الانفعال بملاقات النجس، يعني ما نعطي حكم الماء الجاري، لأن الماء الجاري حكمه أنه ما ينفعل إذا لاقى النجس كما لو وقع فيه البول أو الدم، أو المتنجس كما لو وقع فيه الماء المتنجس بالبول أو الدم يبقى على طهارته، لأنه هو من المياه المعتصمة التي لا تنفعل إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث. لكن هذا الماء الراكد إحنا ما نعطي حكم الجاري، بل يعتبر شنو؟ يعتبر من المياه التي ليس بجارية، فهو ليس من المياه المعتصمة. نعم احنا عندنا كلام انه لو كان هذا الحوض المتصل بالنهر، طبعا الحوض اللي فيه الماء الراكد المتصل بالنهر، لانه هذا المثال اللي ذكر جاي يذكر لنا اياه المصنف التطبيقي للراكد المتصل بالجاري، هو انه عندنا حوض فيه ماء راكد، وهذا الماء الراكد متصل عن طريق ساقية بالماء الجاري اللي هو النهر، هذا المثال التطبيقي. فالحوض المتصل بالنهر بساقية، الحوض الذي فيه ماء راكد ويتصل بساقية مع النهر اللي هو الماء الجاري ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل من ماء الكور، يعني هذا الحوض اللي بيه الماء الراكد اللي ما طينا احنا حكم الجاري ومتصل بساقية مع النهر اللي هو الماء الجاري. نجي نسأل إذا كان مجموع الماء الموجود في الحوض والماء الموجود في الساقية، الساقية يعني الشق اللي يربط بين الحوض والنهر، إذا كان الماء الموجود في الحوض والساقية أقل من الكر، كما لو فرضنا صار مجموع 200 لتر، الماء الموجود في الحوض زائد الماء الموجود في الساقية يساوي 200 لتر، هذا معناته أنه أقل من حجم الكر، فبما أنه أقل من حجم الكر يجري عليه حكم الماء القليل الراكد، فبالتالي ينجس بمجرد ملاقات النجاسة وينفعل. فإذا كان بمقدار أقل من الكر راح ينجس وينفعل بمجرد الملاقاة، هذا فرض. وبالتالي إذا كان دون حجم الكر راح بعد ما نطي حكم حتى في مقام التطهير به ما نطي حكم الجاري، ما نطي حكم الجاري لأن هو ولا نعطي حكم منه الماء الكثير، ولا نعطي حكم الماء الكثير. حتى مثلا عندما لو كان عندنا لباس متنجس بالبول وردنا نطهره ما نطي حكم الجاري، لأنه الجاري حكمه في تطهير اللباس المتنجس بالبول إنه يكفي غسله مرة واحدة، يعني إذا دخلنا اللباس المتنجس بالبول داخل النهر هذا اللي هو الماء الجاري وخرجناه يكفي غسله ماء واحدة، بينما لو اعتبرناه حجمه أقل من حجم الكر راح يحتاج إلى شنو؟ نغسله مرتين. بل كذلك إذا كان هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية إنه لو كان مجموع ماء الحوض زائد ماء الساقية يساوي بحجم الكر، يعني يساوي ما يقارب 384 لتر، إذا كان بمقدار الكر أو أزيد هذا حكمه إنه لا يتنجس بملاقات النجاسة، لأن راح يعتبر من المياه المعتصمة إلا إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة. في مقام التطهير بي لو ردنا نطهر عندنا ملابس متنجسة بالبول وردنا ندخلها بالحوض اللي هو الماء الراكد، أو ردنا ندخلها بماء الساقية المتصل بالحوض ثم متصل بالنهار، هذا نطيع حكم الماء الكثير. وحكم الماء الكثير ما هو؟ إنه أيضا لابد من أن نطهر الملابس المتنجسة بالبول بغسلها مرتين كذلك، يعني ما نطي حكم الجاري وإنما نطي حكم الماء الكثير. إذن الحوض المتصل بالنهر بساقية بصورتين، مرة يكون مجموع الحوض زائد ماء الساقية أقل من الكور فنطي حكم الراكد القليل اللي ينفعل بملاقات النجاسة، وفي مقام التطهير به كاللباس المتنجس بالبول نغسله مرتين وما نطي حكم الجاري. ومرة الحوض مجموع ماء الحوض زائد ماء الساقية يساوي حجم الكر، يعني يساوي 384 لتر أو أكثر، هذا نطي حكم الماء الراكد الكثير ولا ينفعل بملاقات النجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه. وفي مقام التطهير به أيضا نطي حكم الماء الكثير، لو رد أن نغسل به مثلا الملابس المتنجسة بالبول أيضا نغسلها مرتين ولا نعطي حكم الماء الجاري. إذن الخلاصة، الماء القليل المتصل بالكور نطي حكم الكور، ما ينفعل بملاقات النجاسة، وحتى في مقام التطهير به نطي حكم التطهير بالكور كما ذكرنا في مثال تطهير الأرض المتنجسة بالبول، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، الماء الراكد المتصل بالجاري ما يأخذ حكم الجاري من جهة عدم انفعاله بملاقات النجس والمتنجس. نعم الحوض، ماء الحوض زائد ماء الساقية بصورتين، مرة يكون أقل من الكور فنطي حكم الراكد القليل اللي ينفع بملاقات النجاسة، وفي مقام التطهير به نطي أيضا حكم الماء القليل. والصورة الثانية أنه ماء الحوض زائد ماء الساقية يكون بحجم الكر فنطي حكم الماء الكثير، فبالتالي نقدر نطهر به على نفس ما نطهر به الأشياء في الماء الكثير اللي يكون بحجم الكر. نعم. مسألة 170، إذا تنجس اللباس المصبوغ يغسل كما يغسل غيره، فيطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ويستولي عليها. هاي المسألة تتكلم عن الملابس المصبوغة، والملابس المصبوغة اللي صبغها إذا دخلناه بالماء راح ينفصل عن الملابس. هاي الملابس المصبوغة لو فرضنا إنها كانت متنجسة، كما لو فرضنا إنها انصبغت بصبغ متنجس بالدم مثلا، فبالتالي تنجست الملابس، الآن نريد نطهرها. طبعا المصنف ليش عقد هاي المسألة للملابس المصبوغة؟ لأن الملابس المصبوغة إلها حكم خاص غير الملابس العادية. هاي الملابس المصبوغة حكمها الخاص من جهة أنه أثناء عملية التطهير ينفصل منها الصبغ، ينفصل منها الصبغ، فتارة يأثر على عملية التطهير، ومرة أخرى كمية الصبغ المنحل والمنفصل عن الملابس لا تؤثر على عملية التطهير. فراح يبين لنا المصنف الحالة اللي يأثر بيها، والحال اللي تأثر على عملية التطهير، والحالة اللي ما تأثر على عملية التطهير. فإحنا عندنا الآن ملابس مصبوغة بصبغ متنجس بالدم مثلا، وهذا الصبغ من ندخله من الملابس المصبوغة من ندخلها داخل الماء راح ينحل وينفصل الصبغ من الملابس في داخل الماء. فهنا الحكم شنو؟ كيف نطهرها؟ والحكم هل تطهيرنا إلها صحيح مع انفصال الصبغ أو ليس بصحيح؟ المصنف قال إذا تنجس اللباس المصبوغ، كما لو كان عندنا مثلا قميص من الملابس المصبوغة باللون الأسود مثلا، وكان متنجس بالصبغ الأسود اللي صبغناه به بالدم، المصنف قال يغسل كما يغسل غيره من باقي الملابس. يعني شنو؟ الملابس الأخرى إذا ردنا نطهرها بالماء الكثير قلنا وهو متنجس بالدم يكفي أن يغسل مرة واحدة ولا يحتاج إلى انفصال ماء الغسالة عن المغسول لو كان بالماء الكثير، هذا اللي مر علينا سابقا. قال يغسل كما يغسل غيره فيطهر بالغسل بالماء الكثير. إذا وضعنا مثلا وضعنا القميص المصبوغ داخل خزان الكور، أو وضعنا في حوض مقدار حجم الكور، إحنا حينئذ راح يطهر ولا يحتاج إلى عصر ولا يحتاج إلى تعدد، لكن بشرط إذا بقي الماء الكثير على إطلاقه. يعني مندخل الماء القميص المتنجس بالصبغ المتنجس، إذا دخلناه داخل الماء طبعا الصبغ الموجود على القميص راح ينفصل ويا الماء. فعندنا فرضين، مرة الماء يبقى على إطلاقه، يعني هاي كمية الصبغ المنحلة في الماء الكثير ما تخرج الماء عن إطلاقه، بل يبقى الماء محافظ على وصف الماء المطلق ولا يصبح ماء مضافا، وهذا حينئذ يبقى القميص طاهر وعملية التطهير صحيحة والماء المطلق قد طهر القميص. طبعا شنو السبب؟ لأنه الماء المطلق يزيل الخبث، فانجرت عملية الطهارة صحيحة. هذا الشرط الأول. ثانيا لابد هذا الماء المطلق اللي باقي محافظ على وصف الإطلاق أن ينفذ إلى جميع أجزاء اللباس، لأنه الصبغ المتنجس الموجود في ضمن القميص هو موجود موجود ونافذ في قماش القميص، فلا بد احنا كما مر علينا انه الماء يستولي وينفذ الى المكان المتنجس، فلا بد يصل له. فلهذا المصنف قال الى ان ينفذ، يعني الماء المطلق الى جميع اجزائه، يعني الى ان يصل الى جميع اجزاء اللباس ويستولي عليها، يعني يستولي على محل النجاسة، وبالتالي النجاسة راح تنحل فيه وبالتالي يطهر. هذا إذا فرضنا أنه الماء بقى على إطلاقه وكمية الصبغ اللي انحلت وانفصلت من القميص في داخل الماء ما خرجت عن إطلاقه، بل هي كمية قليلة انفصلت وبقى الماء يصدق عليه عرفا أنه ماء مطلق ولم يصبح ماء مضاف، وإلا إذا أصبح الماء ماء مضاف بسبب كمية الصبغ المنحلة من القميص بعد ما يمكن تطهيره، حتى لو كان الماء كثير لا يمكن تطهيره، لأن الماء المضاف كما مر علينا سابقا لا يزيل الخبث، فما يمكن التطهير به. هذا بالنسبة لمن للتطهير، تطهير القميص بالماء الكثير. بل المصنف يقول بل القليل أيضا، يعني نقدر إحنا هاي الملابس المصبوغة بالصبغ المتنجس بالدم نقدر نطهرها بالماء القليل أيضا اللي هو دون حجم الكر، لكن أيضا بنفس الشرط، وهو إذا كان الماء باقيا على إطلاقه. طبعا إحنا مر علينا الملابس إذا متنجسة بالبول يحتاج أن نغسلها مرتين إذا كان بالماء القليل، ولكن إذا كان متنجسة بالدم كما في فرض مثالنا يحتاج أن نغسلها مرة واحدة بالدم، نحتاج أن نغسلها مرة واحدة. نعم بالماء القليل اللي نغسله بالمرة واحدة مر علينا شرط إذا تذكرون أنه لابد من انفصال ماء الغسالة عن المغسول، فلابد من عصره. فلهذا المصنف قال بل القليل أيضا، يعني يمكن تطهير الملابس المصبوغة بالصبغ المتنجس بالماء القليل أيضا، هم بس بشرط أيضا إذا كان الماء باقيا على إطلاقه، يعني كمية الصبغ المنحلة في الماء القليل ما تخرج الماء عن إطلاقه، بل يبقى الماء محافظ على وصف الماء المطلق ولا يصبح ماء مضاف. وهذا كيف نفرضه؟ نفرضه كما لو كانت كمية الصبغ المنحلة قليلة والماء يبقى يصدق عليه عرفا بأنه ماء مطلق وليس ماء مضاف، وإلا إذا أصبح ماء مضاف بعد لا يطهر الملابس لأن الماء المضاف لا يزيل خبثا. قال المصنف بل القليل أيضا إذا كان الماء باقيا على إطلاقه، يعني لم يصبح ماء مضاف، بس متى؟ إلى أن يتم عصره، لأن إحنا فرضنا تطهير بالماء القليل والماء القليل يحتاج إلى عصر. المصنف يقول لابد أن يبقى الماء محافظ على إطلاقه إلى أن تتم عملية العصر وتنتهي، بعد انتهاء عملية العصر أو ما بحكم العصر. شنو ما بحكم العصر؟ مثل الغمز، مثل التجفيف بالدوران اللي مرت علينا سابقا، مثلا مثل توالي الصب اللي هي طرق من عمليات انفصال ماء الغسالة عن المغسول، هذا يسموه بحكم العصر. هذا الفرض الثاني اللي هو تطهير اللباس المصبوغ بالصبغ المتنجس مثلا بالماء القليل. إذا صار عندنا فرضين لحد الآن، أولا الملابس المصبوغة بالصبغ المتنجس نقدر نغسلها بالماء الكثير مرة واحدة إذا بقى الماء على إطلاقه وما يحتاج إلى تعدد أو عصر، وكمية الصبغ المنحلة ما تغير كمية الماء ولا تسلب عن وصف الإطلاق ولا تجعله ماء مضاف. اثنين نقدر أيضا الملابس المصبوغة بالصبغ المتنجس مثلا أن نغسلها بالماء القليل، بس بشرط أيضا يبقى الماء باقي على إطلاقه ولا يتحول إلى ماء مضاف بسبب كمية الصبغ المنحلة في الماء القليل. ولكن عندنا إضافة أنه بالماء القليل ما ينفذ فيه الماء مثل القميص والملابس يحتاج إلى عصر، لأنه نشترط انفصال ماء الغسالة عن المغسول، فلابد أنه يبقى الماء مطلق إلى أن تنتهي عملية العصر وبالتالي يكون القميص طاهر. نعم الآن المصنف يقول ولا ينافي في الفرضين، الفرض الأول اللي هو التطهير بالماء الكثير والفرض الثاني التطهير بالماء القليل، التغير بوصف المتنجس. إحنا اشترطنا أنه الماء اللي جاي إحنا نطهر به لابد ما يتغير بأوصاف النجاسة، هاي أولا لأن يبقى ماء طاهر أولا، وثانيا لابد أن يبقى على إطلاقه وما يتحول إلى ماء مضاف، هاي شرطين لازم نوفرهن، لأن إحنا ما يمكن أن نطهر بالماء إلا إذا بقى الماء طاهرا، هاي أولا، واثنين بقى الماء مطلقا وليس مضاف. في الفرضين اللي ذكرناهن وهو التطهير بالماء الكثير أو الفرض الثاني اللي هو التطهير بالماء القليل، ما يتأثر الماء إذا تغير بوصف المتنجس. المتنجس من هو؟ كتغير الماء بالصبغ، يعني الماء إذا تغير بالصبغ، الصبغ المتنجس اللي فرضناه بلون الملابس السوداء، إذا الماء تغير بوصف المتنجس اللي هو بالصبغ المتنجس، هذا هل يعتبر الماء قد تنجسه؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن إحنا مر علينا سابقا قلنا العبرة بالتغير هو أن يتغير الشيء بأوصاف النجس مثل الدم، وليس أن يتغير بأوصاف المتنجس مثل الصبغ المتنجس بالدم. هاي مرت علينا سابقا، ذكرها المصنف إذا تذكرون في بعض المسائل، قال إنه العبرة التغيركم بأوصاف النجس وليس التغير بأوصاف المتنجس. فلهذا الماء اللي موجود عندنا جاي نطهر به القميص المصبوغ، إذا تغير قليل من لونه مثلا أصبح به شيء من السواد، بس ما خرج عن حد الإطلاق، بقى ماء مطلق، لم يصبح ماء مضاف، وعرف الناس إذا ينظر إليه يقول هذا ماء مطلق، لكن هو تغير بشيء من السواد، هل نقول على هذا الماء بأنه قد تنجس لأنه أخذ من الصبغ؟ الجواب لا يتنجس، لأن العبرة بالتغير بأوصاف النجس مثل الدم، وليس العبرة التغير بأوصاف المتنجس اللي هو الصبغ المتنجس بالدم. فلهذا يبقى الماء بيبقى الماء طاهر ليس بنجس. هذا المصنف يقول ما لم يوجب الإضافة، ما لم هذا رجع المصنف أكد على شرط أنه الباء يبقى محافظ على وصف الإطلاق ولا يخرج إلى حد الإضافة، لأنه هذا كما قلنا لو كانت كمية الصبغ المنحلة في الماء القليل أو الكثير ما تخرج الماء عن إطلاقه، بل يبقى الماء محافظ على وصف الإطلاق. وإلا إذا أصبح الماء مضاف فبعد ما يمكن تطهير الملابس به، لأن الماء المضاف لا يرفع خبثين كما مر علينا. هذا الكلام سواء كان التغير اللي حصل بالماء، الماء اللي هو حصل التغير به بماذا؟ بسبب أوصاف الصبغ المنحل به، سواء كان قبل النفوذ، يعني قبل لا ينفذ الماء إلى جميع أجزاء الملابس، لأن احنا اشترطنا أنه لابد منه الماء ينفذ إلى جميع أجزاء الملابس حتى يستولي على النجاسة وتنحل به، أو قبل العصر، يعني سواء كان قبل نفوذ الماء واستيلائه على محل النجس أو قبل العصر أو بعدهما، أو كان هذا التغير بالماء اللي حصل هو حصل بعد النفوذ أو حصل بعد العصر، في جميع هاي الفروض ما يأثر، بل يبقى الماء طاهر ولا يتنجس، يعني احنا قلنا العبرة بالتغير بأوصاف النجس مثل الدم، وليس العبرة بالتغير بأوصاف المتنجس كالتغير بالصبغ المتنجس بالدم، ما يأثر. وإذا بقى الماء محافظ على الإطلاق ولم يصبح ماء مضاف، وتبقى عملية التطهير هي عملية تطهير صحيحة. أما إذا فقد الماء وصف الإطلاق وتحول إلى ماء مضاف، بل فالماء بعد ما يطهر الملابس، بل تبقى الملابس ماذا بها؟ نجس. نعم. مسألة 171، هاي المسألة واللي بعدها راح تتكلم عن بعض الأشياء اللي إذا تنجست ينفذ بيها الماء. بعض الأشياء عندنا إذا تنجست، مثل تنجست بالماء النجس، الماء ينفذ فيها بالداخل، وبعض الأشياء ما ينفذ الماء فيها بالداخل. المصنف قال في مسألة 171، ما ينفذ الماء فيه، يعني الأشياء التي ينفذ ويدخل الماء في باطنها، مثلها راح يعطينا المصنف أمثلة إلها، بوصف الإطلاق، يعني الماء من ينفذ ويدخل في داخلها وفي أعماقها يبقى ماء مطلق محافظ على وصف الإطلاق، يعني ما يتحول إلى ماء مضاف، يبقى الماء محافظ على وصف الماء المطلق ولا يصبح ماء مضاف، ولكن لا يخرج عن باطنه بالعصر. الماء من يدخل بالباطن مال هذا الشيء وينفذ به ويبقى محافظ على وصف الماء المطلق ولا يصبح ماء مضاف، ما يخرج بعد من داخله، لا نقدر نعصره وشبهه، وشبه العصر منه، ولا نقدر نغمزه بالضغط عليه، ولا نقدر نجري عليه عملية الدوران ولا عملية الصب أو التوالي. ما نقدر نفصل الماء عنه. مثل منه؟ مثل الحب. الحب واضح عندنا، هو وعاء فخاري يوضع فيه الماء لغرض التبريد. هذا الحب الماء يسمونه، وعاء من الفخار يوضع فيه الماء حتى نبرد فيه الماء. أو مثل الكوز. الكوز هو نوع من أنواع الأواني الذي له عروة أو يد يمسك من خلالها، يستعمل للشرب، هذا يسمونه بالكوز. هذا أيضا مصنوع من الأواني الفخارية ونحوها من باقي الأواني الأخرى اللي تصنع من الفخار. هذه الأواني الفخارية من مصنوعة؟ مصنوعة من الطين. الطين به خاصية أنه يمتص الماء، والماء يدخل في أعماقه، ومن يدخل في أعماقه بعد ما يخرج من عنده، لأن إحنا ما نقدر نعصر الأواني الفخارية. فهذا شنو حكمه؟ إذا تنجس شلون نطهره؟ شنو حكمه هذا بالنسبة للأواني الفخارية مثل الحب والكوز اللي الماء ينفذ ويدخل في أعماقها ويبقى محافظ على وصف الإطلاق بس ما ينفصل عنها؟ هذا شنو حكمه؟ قال المصنف: ها، يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليه. إذا فرضنا إحنا صبينا ماء متنجس بالبول أو ماء متنجس بالدم في داخل الحب، وهذا الماء المتنجس امتصه الحب ودخل إلى أعماقه، الآن نريد نطهر الحب، كيف نطهر أعماق الحب؟ كيف نطهرها؟ المصنف قال: يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها. يعني إذا فرضنا أن الحب امتص الماء المتنجس ودخل إلى أعماقه ودخل في باطنه، قال: أن يغسل بالماء الكثير ويصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة. إن غسل بالماء الكثير كما لو وضعناه تحت ماء الإسالة المتصل بماء الكر اللي يبلغ حجم الكر، يعني المتصل بالخزان اللي يبلغ حجم الكر، هذا يسموه ماء كثير. فإذا اتصلناه بماء الإسالة والماء استولى على جدران الحب ونفذ ووصل إلى المكان اللي وصلت له النجاسة، يعني خلينا الحب يمتص الماء من الماء الكثير ويدخل إلى أعماق وباطن الجدران اللي وصلت إليها النجاسة، يغسل بالماء الكثير ويصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة في الأعماق، حينئذ ولا حاجة إلى أن يجفف. بعد أولا ماكو حاجة أول مرة نجفف الإناء اللي هو الحب قبل أن نجري هاي العملية، حتى لو هو بعدها رطب بالماء المتنجس نقدر مباشرة نجري عليه عملية التطهير، نضعه تحت الماء الكثير والماء الكثير يستولي على جدران الحب ويمتص أعماق جدرانه، تمتص الماء وتصل إلى أعماقه اللي وصلت إليها النجاسة، وبالتالي يكون قد طهر ولا حاجة إلى أن يجفف أولا. يعني ماكو حاجة نخلي الحب يجف من الرطوبة اللي اكتسبها من الماء المتنجس ثم بعد ذلك نجري عملية التطهير بالماء الكثير، بل نستطيع مباشرة إجراء عملية التطهير ثم يوضع في الكر اللي هو الماء الكثير، أو نريد نضعه في الماء الجاري. هاي المصنف ذكرها أمثلة للمياه المعتصمة، يعني نجيب الحب وندخله داخل الخزان اللي بيه الماء الكثير، أو مثلا نأتي بالحب أو الكوز اللي مصنوع من الأواني الفخارية ونضعه تحت ماء الإسالة اللي متصل بالخزان اللي حجم الكر، أو نضعه بالماء الجاري اللي هو ماء النهر ويكفي تطهيره بهاي الطريقة. أما إذا وردنا نطهر بالماء القليل فهل يطهر أو لا يطهر؟ هاي الطريقة اللي مرت سابقا علينا هي التطهير بالماء المعتصم الماء الكثير، مثل ماء الكر وماء الجاري ماء النهر. هذا الحب هل نستطيع أن نطهر بالماء القليل؟ يعني نجيب آنية صغيرة بها ماء قليل ونريد نصب على الحب، هل يطهر أو لا يطهر؟ ونكرر على عملية التطهير مرة مرتين، لكن هل يطهر أو لا يطهر إذا غسلنا باطنه المتنجس بالماء النجس؟ المصنف قال: وأما تطهير باطنه يعني باطن الحب أو الكوز وغيرها من باقي الأواني الفخارية المصنوعة من الطين واللي تمتص الماء المتنجس إلى داخل أعماقها بالماء القليل، فغير ممكن على الأحوط وجوبا لزوما. من يقدر نطهر بالماء القليل من باب الاحتياط اللزومي؟ شنو السبب وما هو الوجه انه الماء القليل ما نقدر نطهر به الاواني الفخاريه؟ السبب لان الماء القليل راح يطهر فقط ظاهر الحب او ظاهر الكوز من الخارج، وما راح ينفذ الى اعماق وباطن باطن الحب او الكوز اللي وصلت اليه النجاسه. واحنا كما قلنا سابقا اذا تذكرون، قلنا من شروط التطهير بالماء سواء كان الماء كثير أو قليل أنه لابد أن يصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة، وكون هذا الماء التطهير يستولي على المحل وتنحل فيه النجاسة. وهذا الماء القليل بما أنه قليل ما يقدر بس يغسل ظاهر الحب، ظاهر الجدران اللي موجودة في الباطن، لكن ما ينفذ إلى باطن أعماق الحب. فلهذا ما يمكن أن نوفر به شرط من شروط التطهير بالماء، وهو أنه لابد من الماء أن يستولي على المحل المتنجس وينفذ إليه وتنحل فيه النجاسة، فلهذا ما يمكن التطهير به. نعم بالماء الكثير لا مانع، لأن الماء كثير وراح ينفذ ويدخل بالأعماق، لأن احنا فرضنا ماء كثير ينفذ بالأعماق ويستولي على المحل النجس وتنحل به النجاسة ويحصل به التطهير، لكن هذا بالماء الكثير يمكن قبوله. فلهذا المصنف قال يمكن التطهير بالماء الكثير، لكن بالماء القليل، الماء القليل ما يتحصل هذا الشرط اللي هو شرط من شروط التطهير بالماء. فبالتالي المصنف قال ما يمكن تطهير الأواني الفخارية بالماء القليل على الأحوط لزوما، لأن ما يوفر لنا هذا الشرط اللي ذكرناه أنه الماء ينفذ المن ينفذ إلى الداخل. نعم إذا شخص ادعى هذه الدعوة ماذا قال؟ قال إنه إذا طهر الظاهر راح الباطن مال أعماق الحب يطهر تبعا لطهارة الظاهر. إذا شخص هكذا ادعى، يعني يقول إحنا من نغسل باطن الحب بالماء، صحيح راح تنغسل بالماء القليل الظاهر مال الجدران والباطن للحب، بس من يطهر الظاهر مال الحب راح يطهر الباطن مال الأعماق. إذا شخص ادعى هاي الدعوة، السيد المصنف يقول هذه الدعوة مشكل، يعني فيها إشكال. هاي دعوة إنه الباطن يطهر تبعا للظاهر هاي مشكل، ما عليها دليل فيها فيها في تطهير الأواني الفخارية. فإذا شخص ادعى أنه الباطن يظهر تبعا لطهارة الظاهر هاي دعوة مشكل. زين هاي الدعوة الأولى. إذا شخص رجع ادعى دعوة أخرى ماذا قال؟ قال أنه إحنا من نغسل الظاهر راح ينفصل الماء، ماء الغسالة عن الظاهر، ومن ينفصل عن الظاهر راح الشيء اللي دخل بالأعماق والباطن ولو كان قليلا ينفصل معاه، يعني ينفصل المجموع من الظاهر والباطن، وهذا كافي في حصول الطهارة، يعني كافي في حصول طهارة الماء الحب من جدران الحب من الداخل، بحيث انه اذا انفصل الغسالة عن المجموع مال الظاهر او ما دخل ونفذ بالباطن ولو قليلا، في انفصال الماء عن الظاهر بعد نفوذه، المصنف يقول هاي دعوة غير واضحة. من قال إنه إذا انفصل عن الظاهر انفصل عن الباطن؟ هاي حتى لو تنزلنا وقلنا الماء القليل ينفذ، هاي حتى لو تنزلنا وقلنا الماء القليل ينفذ في الجدران، لو فرضنا هكذا، هناك إشكال آخر إنه من قال إنه الماء اللي ينفصل عن ظاهر الجدران هم راح ينفصل عن باطن الجدران؟ لأن الماء فرضنا إحنا قليل، ومن شروط التطهير بالماء القليل انفصال ماء الغسالة عن المغسول، مو هكذا مر علينا؟ زين إذا فرضنا الماء نفذ بأعماق وجدران الحب هذا ما يخالف، سلمنا به وتوفر شرط التطهير به. زين مو إحنا عندنا شرط ثاني بالتطهير بالماء القليل، هو لابد من انفصال ماء الغسالة عن المغسول. إذا الماء انفصل عن الظاهر هل سوف ينفصل عن الباطن اللي هي الأعماق؟ إذا شخص قال نعم، مو إذا انفصل عن الظاهر ينفصل عن المجموع الباطن معه، المصنف يقول هذه دعوة غير واضحة، غير واضحة لدينا. فبالتالي إذا هذه دعوة غير واضحة، يقول لا سيما إذا كان عملية الانفصال قبل أن نجفف ماء الحب، يقول هاي دعوة غير واضحة، خصوصا إذا الحب أجرينا عليه عملية التطهير قبل أن نجفف بجدرانه. فبالتالي المصنف يستشكل في تطهير باطن الأواني الفخارية بالماء القليل لأمرين: الأمر الأول إنه ما يستولي وما ينفذ الماء إلى أعماقها بالماء القليل، وحتى لو تنزلنا وقلنا ينفذ في داخلها، الإشكال بالشرط الثاني: كيف ينفصل الماء القليل من الباطن والأعماق؟ وإذا قال شخص ما هو من ينفصل عن الظاهر هم راح ينفصل عن الباطن، المصنف يقول هذه دعوة غير واضحة، ودعوة إنه أصلا ينفذ في الداخل أصلا هاي دعوة مشكل لا يمكن الركون إليها. فبالتالي المصنف على هذا الإشكال احتاط بالاحتياط اللزومي إنه هذا الأمر غير ممكن. فبالتالي أي أواني فخارية كالحب أو الكوز لا يمكن تطهيره بالماء القليل. نعم. مسألة 172: ما لا ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق مثل الصابون والطين لا يمكن تطهير باطنه إن وصلت النجاسة إليه. عندنا بعض الأشياء ما ينفذ فيها الماء في داخلها وأعماقها لو تنجست، إلا والماء عندما يدخل فيها يصبح ماء مضاف، يعني ما يحافظ على وصف الإطلاق، مثل منه مثل الصابون. طبعا الصابون أو التربة، مثلا الطين اليابس مثل التربة هاي اللي نسجد عليها، الصابون إذا تنجس ظاهره ما عندنا مشكلة، نقدر نغسل الظاهر من النجاسة ويطهر الصابون. لكن إذا فرضنا أن الصابون سقط في البول تكرمون وبقى لمدة ساعة، بعد الساعة الصابون بخاصية الامتصاص يمتص الماء وامتص البول إلى ونفذ إلى داخل أعماق الصابونة، لأنه تركناه مثلا مدة ساعتين. الآن خرجنا الصابونة، من نفذ البول في داخل أعماق الصابونة نقدر نطهر الصابونة أو لا نستطيع؟ كذلك التربة، مثلا التربة اللي نسجد عليها اللي هي مصنوعة من الطين، لو مثلا سقطت في ماء متنجس والماء المتنجس نفذ إلى داخل أعماق التربة، هل يمكن أن نطهر التربة أو لا يمكن أن نطهر التربة؟ طبعا إحنا ما عندنا إشكال، قلنا إذا كان المتنجس فقط الظاهر نغسل الظاهر وتطهر، لكن الكلام فيما لو الماء النجس أو النجاسة نفذت إلى أعماق الشيء، هذا كيف يمكن؟ إذا شخص قال نعم نقدر نطهره، لما نضعه بالماء راح يطهر، نقول له ما نقدر نطهره حتى لو وضعناه بالماء، لأن الماء إذا نفذ للأعماق ما يبقى محافظ على وصف الماء المطلق، بل راح يتحول إلى ماء مضاف. الماء اللي ينفذ بالصابونة راح يختلط ويا الصابون وراح يتغير إلى ماء مخلوط بمسحوق الصابون، فبالتالي راح يصبح ماء مضاف. فإحنا نشترط في التطهير بالماء أن يبقى الماء محافظ على وصف الإطلاق، وإلا إذا تحول الماء إلى ماء مضاف بعد لا يرفع الخبث ولا يمكن التطهير به. هذا بالنسبة لمثال الصابون. مثال التربة، التربة نفس الكلام، لو وضعناها في داخل الماء والماء نفذ إلى جميع أعماق التربة ووصل للمكان اللي وصلت إليه الماء المتنجس، راح يتحول إلى ماء مخلوط بالتراب، ويعني راح يصبح ماء مضاف، ما يحافظ على وصف الإطلاق اللي هو شرط من شروط التطهير بالماء، فبالتالي بعد ما يمكن التطهير به. لهذا المصنف قال ما لا ينفذ فيه الماء، يعني ما يدخل فيه الماء إلى الأعماق بوصف الإطلاق ويحافظ على وصف المطلق، الماء المطلق اللي هو شرط من شروط التطهير بالماء، إلا ذا إلا هو يتحول إلى ماء مضاف مثل الصابون، يعني الماء اللي يدخل في داخل الصابون يتحول إلى ماء مضاف قطعا، ما يبقى حافظ على إطلاقه. وكذلك الطين، مثل الطين اليابس كمثال التربة اللي نسجد عليها، إذا دخل الماء إلى أعماقها يتحول إلى ماء مخلوط بالتراب، راح يصبح شنو؟ ماء مضاف. ولا يمكن أن يرفع الخبث. نعم، لا يمكن تطهير باطنه إن وصلت النجاسة إليه، لا بالماء الكثير ولا بالماء القليل. حتى لو جففنا أولا، شنو السبب؟ هذا اللي بينا السبب، لأن سواء خلينا بالماء، خلينا الصابونة اللي نفذت النجاسة إلى أعماقها، أو التربة اللي نسجد عليها، إذا خليناها في الماء سواء كان الماء كثير ولا ماء قليل، صحيح إذا نفذ الماء إلى باطنه يطهر، لكن هنا من ينفذ ما يحافظ على وصف الإطلاق، بل يتحول إلى ماء مضاف، يتحول إلى ماء مخلوط بالصابون في مثال الصابونة، يتحول إلى ماء مخلوط بالتراب في مثال التربة، فبالتالي بعد ما يمكن التطهير به. وشرط من شروط التطهير هو المحافظة على إطلاق الماء. نعم، المصنف يقول حتى لو جففنا الصابونة أولا ثم وضعناها في داخل الماء والماء نفذ إلى أعماقها، وكذلك حتى لو جففنا التربة أولا تحت الشمس مثلا ورجعنا خليناها داخل الماء، سواء جففنا الباطن أولا قبل أن نقوم بعملية التطهير أو لم نجفف الباطن، لأنه علة عدم إمكان التطهير ليست هي مجرد تنجس، إنها تنجس بالماء المستعمل، ليست هي التنجس بالماء المستعمل في التطهير، بل العلة هي أنه الماء جاء يتحول إلى ماء مضاف، ما جاء يحافظ على وصف الإطلاق، وبالتالي الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا يمكن إجراء عملية التطهير به. هاي فيما يخص ما لا ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق. أما الكلام عن المطهر الثاني وهو الأرض فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد.